تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. مع انتهاء مهلة إيران الأولى للدول الأوروبية الضامنة للاتفاق النووي، أعلن عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية اليوم الأحد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمنح مهلة ثانية مدتها 60 يوم أخرى للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وإلا ستتخذ خطواتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي. وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كمالوندي إن طهران أبلغت ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بشروعها في تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.6%. بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن وزير الخارجية جواد ظريف أبلغ مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغريني بأن بلاده ستتجاوز في تخصيب اليورانيوم الحد المسموح في الاتفاق النووي، وأضاف أن مفاعل أراق موضوع منفصل، وفيما إذا لم تتمكن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي من العودة إلى الجدول الزمني بشأن تحديث مفاعل أراق، فإن إيران ستقوم بإكمال وإنشاء مفاعل أراق بناء على الصيغة السابقة. وأوضح أيضا أن إنستيكس كنظام اقتصادي ذات أهمية سياسية لكنه مرفوض لأنه لن يؤمن مصالح إيران الاقتصادية. ولمزيد من الإيضاح عن الموقف الإيراني، ينضم إلينا من طهران الأستاذ جميل الضاري، رئيس تحرير صحيفة كيهان بالعربية. أهلا بك سيد جميل عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
بداية، يعني من خلال ما طرحه المسؤولون الإيرانيون صباح اليوم، لم تقدم الدول الأوروبية شيئا ملموس لإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق. برأيك هل هذا متعمد أم الأمر أكبر من قدرات هذه الدول؟
ما يدور في كواليس السياسة الأوروبية يدل على أنها لا تزال منصاعة إلى القرار الأمريكي، وأنها ليست لديها هذه القدرة على الاستقلالية في أي مورد كان. فها هو ترامب الرئيس الأمريكي قد خرج من العديد من الاتفاقيات الدولية، لم يكن هناك أي ردة فعل من الجانب الأوروبي اتجاهها. ليست الاتفاق النووي الاتفاقية الوحيدة التي خرج منها ترامب، وإنما التجارة الحرة والحد من انتشار السلاح النووي وكذلك الأسلحة الأخرى البالستية التي خرج منها في اتفاقياته مع روسيا. كل هذا لم يكن هناك أي ردة فعل على أرض الواقع، وحتى في التصريحات الخاوية الأوروبية لم نشاهد أي نوع اعتراض أو رفض أوروبي للقرارات الأمريكية، ما يدل على أن أوروبا ليست مستقلة بقراراتها وليست لديها القدرة على الدخول الصراع مع الجانب الأمريكي.
عراقجي أيضا قال حين تفشل كل الضغوط الغربية على إيران سيعودون للحوار. لماذا يعودون إذن والمتضرر الأكبر هو إيران؟
ليس صحيح أن يكون الضرر كله يقع على إيران. الاتفاق النووي هو مجموعة اتفاق أمني سياسي نووي بين إيران والدول 5+1. لذلك نرى أن روسيا والصين تصران على تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاق النووي. فإذا ما فشلت أوروبا من تنفيذ تعهداتها، إيران سترفع من مستوى التخصيب، كما أعلنت اليوم رفعت من مستوى التخصيب اليورانيوم 3.67%، وسيستمر هذا الأمر في ظل الاتفاق النووي وليس خارج الاتفاق النووي. وما أقره يأتي هذا بسبب السياسة الأوروبية الفاشلة التي أقرها ماكرون خلال اتصال الهاتفي مع الرئيس روحاني مساء أمس، أن أوروبا صحيح لم تفي التزاماتها استنادا للاتفاق النووي. الضرر لن يعود لطهران ولن يعود لإيران لوحدها، وإنما سيعود بضرر كبير إلى الجانب الأوروبي. هناك مسألة تهريب المخدرات، هناك مسألة اللاجئين، هناك مسائل قضايا أخرى، هناك مسألة التعاون بين إيران والدول الأوروبية في قضايا الشرق الأوسط. فأوروبا هي أيضا ستتضرر وليس إيران لوحدها سيكون الخاسر في هذا المجال.
لماذا اعتبر عرقشي مفاعل الأرق مسألة معزولة عن مهلة الشهرين الجديدة؟ وهل سيستمر التعاون الصيني مع إيران في هذا المجال؟ أقصد مجال المفاعلات النووية رغم الضغوط الأمريكية؟
الصين طالما صرحت أن تعاونها مع طهران سيكون على أعلى مستوى كما هو الحال مع روسيا. صرحت مرارا على استمرار تعاونها في شتى المجالات حتى في المجال النووي مع طهران. إذن ليس لن تخضع بكين للضغوطات الأمريكية، كما لم تخضع للضغوطات الأمريكية بخصوص التجارة المتبادلة بينها وبين أمريكا. الاتفاق النووي له تأثير دولي، له تأثير إقليمي. لن ترضخ الصين بمثل هذه الضغوطات وستستمر في تعاونها. بالنسبة لمفاعل أراك النووي، هو مفاعل حساس بالنسبة للجانب الآخر، يعني أوروبا وأمريكا، فهم حريصون على عدم تفعيل هذا المفاعل. لكن إيران لطالما أن أوروبا لم تفي بعهودها ستذهب إلى تفعيل هذا المفاعل ليلبي حاجات إيران من اليورانيوم.
ولكن ما الذي يمكن أن تقدمه اجتماعات 4+1 في ظل استمرار العقوبات الأمريكية وغياب واشنطن؟
إيران لم تترك طاولة المفاوضات. هذا ليس من العقل وليس من الحكمة أن تترك إيران المفاوضات، أو ليس من العقل والحكمة أن تخرج إيران من الاتفاق النووي. المفاوضات ستستمر ورفع عملية التخصيب ستستمر، وهناك بنود التحقت بالاتفاق النووي هي كانت من جانب إيران طواعية. هذه البنود والالتزامات التي التزمت بها طهران طواعية في الاتفاق النووي هي تعمل على حذف هذه البنود الطواعية، يعني ستنفذ ما أملى عليها الاتفاق النووي فقط، وإنما ما أعطت من عهود ومواثيق خارج الاتفاق النووي كانت هذه العهود طواعية ليطمئن الجانب الآخر الطرف الآخر على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي. هذه سيتم وضعها على جانب، وستواصل إيران في مجال النووي المجال النووي السلمي في إطار الاتفاق النووي فقط.
إذن ما الحل المقبول الذي طلب به عرقشي الدول الأوروبية اليوم بعد انسحاب واشنطن؟
واضح وصريح أن تكون التجارة مع إيران تجارة حرة، النفط يباع ويشترى من الطرفين، أن يتم تحويل الموارد المالية لإيران كما كانت عليه قبل فرض العقوبات كما كان في السابق، لا فرض عقوبات أوروبية ولا ورفضا، وطهران ترفض كذلك أن تلتزم أوروبا بالعقوبات الأمريكية. يجب أن تكون أوروبا مستقلة، تعاونها وتبادلها التجاري الاقتصادي يكون على أوسع مجالاته، وليست هناك محدودية بأن يكون هناك ضمن إطار إنستكس لوحده، وأن يكون هناك العوائد المالية تدخل في صلب النفط مقابل الغذاء كما يصرح البعض. هذا مرفوض من الجانب الإيراني تماما.
ولكن لماذا اعتبرت إيران الآن أن نظام إنستكس غير كافي ولا يمكن اعتماد اقتصاد إيراني عليه بشكل كامل رغم الحديث عن فوائده في البداية؟
بداية لم يتم تفعيل هذا النظام حتى الآن، حتى نرى ما هو المعوقات أمامه. كلما في الأمر أنه هناك تصريحات خاوية من الجانب الأوروبي، تصريحات لحد الآن لم نرى فعلا على أرض الواقع بخصوص إنستكس. ثانيا، هناك البعض من المسؤولين الأوروبيين يصرحون بأن إنستكس ستكون النفط مقابل الغذاء، وهذا ما ترفضه طهران بتاتا جملة وتفصيلا، أن تكون إنستكس هي حلقة وصل للتبادل التجاري والمالي بين إيران وأوروبا، وليست أن تكون النفط مقابل غداء.
أخيرا، ما الخطوات القادمة لإيران حال انتهت المهلة الثانية دون تحرك للدول الأوروبية؟
سرعان ما تلتجئ إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، لا حل غير ذلك. تضع جميع كما ذكرت لك سابقا طبع جميع ما تعهدت به يعني البنود الإضافية الطواعية كلها ستضعها جانبا، سترى ما سيفعل الجانب الأوروبي. آنذاك هناك خطوات أخرى كما ذكرت سلفا كقضية المخدرات وتهريب المخدرات وقضية اللاجئين. ماذا يضر إيران إن لن تهتم بهذين الجانبين؟ ستكون أوروبا هي الخاسر الأول والأخير في هذا المجال.
الأستاذ جميل الظهري رئيس تحرير صحيفة كيهان بالعربي كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وللتعرف أكثر على الموقف الأوروبي من إجراءات إيران الجديدة ينضم إلينا من باريس الدكتور بسام الطحان أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة السوربون. أهلا بك دكتور بسام عبر أثير سبوتنيك.
أهلا، صباح الخير.
بداية يعني بما تفسر منح إيران مهلة ثانية مدتها 60 يوم للدول الأوروبية الضامنة للاتفاق النووي رغم عدم التزامهم في الاتفاق الأول؟
الحقيقة إن الموقف الأوروبي نابع عن رفض أوروبا لانسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، لذا قام رئيس الدولة الفرنسية واقترح بأن يعاد النظر في الاتفاق، وهذا الاقتراح وجهه طبعا إلى طهران، أي أن هناك بعض التجاوب مع طهران والتجاوب في نفس الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني موقف بهلواني إن صح التعبير.
ولكن يعني البعض يتساءل ماذا يمكن أن تقدم الدول الأوروبية لإيران خلال 60 يوم القادمين لإثنائها عن الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل كامل؟
يعني هي فرصة جديدة تحويل الجمهورية الإسلامية عن تصيب اليورانيوم، أي ربما خلال 60 يوما ستقترح أوروبا من جديد نوعا من التساهل في العقوبات أو المعاملات التجارية. ولكن في كل الأحوال إن الموقف الأوروبي غير واضح تماما صحيح طهران، أي يحاول أن يرى كيف ستتطور الأمور خلال شهرين. الآن أنا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بضربة استباقية لإيران، حتى ولو دفعت إلى ذلك إنجلترا أو كانت موافقة على ذلك، تبقى أوروبا نوعا ما ضد أي تحرك عسكري ضد طهران وتميل إلى المفاوضات لحل مشكلة التخصيب.
اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني رهن على عودة الغرب للمحادثات مع إيران بعد فشل الضغوط، هل يضغط الغرب بالفعل على إيران كما قال عرقشي ولماذا؟
في الحقيقة قبل أن تبدأ أوروبا بعرض جديد لإطلاق مفاوضات جديدة قام ترامب بنفسه بتصريح مماثل، أي أنه يحب أن يعيد النظر، وكان جواب الرئيس الحالي واضحا، أي نحن مستعدون لأي تفاوض شرط أن لا يكون هذا إملاء أمريكيا، أي نوع من الخضوع والخنوع في الطرف الإيراني. فنحن نعلم اليوم أن إيران هي بقوة يعني تسمح لها أن تتحدى الجميع، لأن أي خطأ من الطرف الغربي، أي خطأ عسكري يعني أود أن أقول، سيؤدي إلى نتائج كارثية على الوجود الغربي في كل منطقة الشرق الأوسط. وهنا يجب أن نحيي الموقف المصري الحذر من كل هذا الملف، عندما صرح الرئيس السيسي بأن الجيش المصري هو للدفاع عن مصر والدفاع عن مصر فحسب.
صباح اليوم يعني إيران تقول أن بعد إسقاط الطائرة الأمريكية في هرمز واشنطن طلبت منهم عدم الرد على ضربة محدودة لحفظ ماء وجهها، هذا يعني أن أمريكا لا ترغب في الحرب إذا صحت الرواية الإيرانية، وإيران أيضا يعني من الواضح أنها لن تتنازل عن مكاسبها من الاتفاق القديم، إذن ماذا يريد ترامب فعليا من إيران؟
أظن بالنسبة لي أن كل هذه ضغوط لابتزاز دول الخليج فقط، فالحرب مع إيران قضية معقدة جدا، خاصة وأن إيران منذ يومين قد اتفقت مع العراق وسوريا على مد خط سكك حديدية إلى اللاذقية، وهذا ليس بتوسع اقتصادي تجاري لخط الحرير فقط، وإنما هو توسع عسكري طبعا. فهو يقف في وجه تركيا، أي أن لإيران اليوم، وهي البلد المسلم المهم مقابل تركيا، أصبح لهذه الدولة الإيرانية موطئ قدم بحري إن صح التعبير على الشاطئ السوري. وهذا يعني يقابل كل المرافق العسكرية البحرية التركية على المتوسط، بصرف النظر عن التواجد الروسي أيضا. يعني اليوم في سوريا هناك قاعدة طرطوس البحرية، وقد وقعت روسيا مع سوريا اتفاقا جديدا بالأحرى جددته لحوالي 50 سنة، والآن هناك اتفاق مع إيران. يعني أصبح الساحل السوري منيعا على كل تدخل أجنبي، سواء جاء من أوروبا أو من الولايات المتحدة أو حتى من إسرائيل.
ختاما، يعني ما توقعاتك لفرص الحرب والسلام أيضا في هذه الأزمة؟
أنا أظن أن ما تعرفه إسرائيل اليوم من مشاكل داخلية بسبب مقتل إسرائيلي إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي أبيض بين قوسين، كل هذه المشاكل الاجتماعية التي تشبه إلى حد كبير ثورة السترات الصفر في فرنسا، يحول إسرائيل عن أي مواجهة عسكرية بسبب كل هذا التوتر الداخلي من ناحية. من ناحية أخرى، من الصعب جدا الاعتداء اليوم على إيران، لأنه في حالة أي اعتداء فحلفاء إيران في المنطقة سيكيلون الصاع صاعين كما يقال. فحزب الله موجود في لبنان على حدود إسرائيل الشمالية ومستنفر، وله من الصواريخ ما يسمح له بقصف أي نقطة حساسة قريبة أو بعيدة في إسرائيل اليوم. أنا أستبعد أي نشوب حرب.
الدكتور بسام الطحان، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة السوربون، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك سيدتي ولسبوتنيك العربية.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.